الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 والأخير من دروس كتاب الصيام على حديث بلوغ المرام بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بتنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد والأحكام، والذي قرئ على الشيخ في نهاية شهر محرم، أي كتاب الصيام عام 1412. وانتهى الشيخ رحمه الله من التعليق على هذا الكتاب في 26/3 أي ربيع الأول عام 1412 للهجرة النبوية. وهذه معلومة أخذتها من بعض إخواننا طلبة العلم الذين كتبوا مع الشيخ عيسى على المدخلي بعض التعليقات على كتاب الصيام. وصلنا معكم أيها الإخوة عند الباب الثاني، باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف في اللغة الحبس. قال الله تعالى: والهدي معكوفا أي محبوسا، ومحله أي الهدي الحرم. وأما الشرع، شرع الاعتكاف معناه هو المقام في المسجد على هيئة مخصوصة من شخص مخصوص. الهيئة المخصوصة يعني أنها يذكر الإنسان الله عز وجل في المسجد، ولا يشتغل بأمور الدنيا، وإنما يشتغل بأمور الآخرة من الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وغيرها من أنواع العبادات. من شخص مخصوص هو المسلم المكلف القادر على الاعتكاف عبادة الله في المسجد. الحديث رقم 45 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان أي قامه بالصلاة أو بالقيام، وخاصة مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال الشيخ رحمه الله: لا يشرع قيام رمضان يعني قيام ليله، ولا يشرع قيامه كله من أول الليل إلى آخره، يعني لا يصلح في رمضان في ليالي رمضان أن يبدأ الإنسان يصلي من بعد العشاء إلى الفجر، وإنما يفعل الإنسان المشروع ومنه الصلاة مع الإمام، أو يصلي مع الإمام ويصلي في بيته ما كتب الله تعالى له، ولكن ليس المقصود إحياء الليل كله. قوله رمضان هذا يفيد على أن رمضان يكون فيه من الاجتهاد ما لا يكون في غيره، خاصة القيام في رمضان، لأن رمضان فيه من الأجر ما لا يوجد في غيره. ثم قال الشيخ: لأن الله فرض صيامه، أي خص رمضان بالقيام ومعلمة خاصة لأن الله فرض فيه الصيام، وسن الرسول صلى الله عليه وسلم قيامه نعمة على نعمة نزول القرآن فيه، إذن نزول القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قوله إيمانا أي دفعه إلى ذلك، أي ذلك القيام والصيام، الإيمان بوجوب الصيام وبسنية القيام، وهو الأجر المترتب على ذلك. قوله احتسابا أي لذلك الفعل من الصلاة والصيام، وخاصة المقصود هنا القيام. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المغفر يقول الشيخ للصغائر أم للكبار؟ يقول الشيخ الذي يظهر أن المغفر للصغائر، لقول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، ولقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالتكفير لا يكون إلا للصغائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. المقصود بالسيئة هنا الصغيرة، وأما الكبيرة كالزنا والسرقة ونحو ذلك أو الذنب الذي يرتب الله على فعله عقوبة لابد فيه من توبة. قال السنعاني رحمه الله: الحديث دليل على فضيلة قيام رمضان، والظاهر أنه يحصل بصلاة الوتر 11 ركعة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله في رمضان وغيره كما سلف في حديث عائشة. وأما التراويح على ما اعتيد الآن فلم تقع في عصره صلى الله عليه وسلم، إنما ابتدعها عمر في خلافته، وأمر أبي أن يجمع الناس، واختلف في القدر الذي كان يصلي به أبي، وقيل كان يصلي بهم 11 ركعة، روي 21 ركعة، وقيل 23، وقيل غير ذلك. تلك كلام الصنعاني رحمه الله. وأقول يقول الشيخ رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال ثم ترك القيام بعد ذلك خوفا أن تكتب عليهم، لحديث عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منه أي أكثر من الليلة السابقة، فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أي صلى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنهم لم يخفى علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ولما جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي أن يصلي بالناس، لحديث عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي بصلاته الراد، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، في رواية: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. حديث رواه البخاري. يقول الشيخ: فنعمل بهذه السنة أي سنة صلاة القيام مع الإمام، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه بقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. الحديث أخرجه الإمام أحمد بن ماجة وأبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وأما زيادة عدد ركعات صلاة التراويح، وذلك لما جمع عمر الخطاب الناس على قارئ واحد وهو أبي بن كعب، وكان فيها طول، وكان من طولها أن بعضهم يعتمد على العصي من طول القيام، حتى قال عمر لهم: اجعلوها 20 ركعة، في رواية 23. يقول الشيخ رحمه الله: بعد البحث تبين لي من الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة و13، ولم يأمر أحدا أن يقتصر على هذا العدد، يعني الزيادة لا يمنع منها. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل طول القيام أي في صلاة التراويح والقيام، أو كثرة العدد يعني تكون فوق 13 ركعة، 23 و36. منهم من ذهب إلى هذا أي كثرة العدد لحديث ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: وغير ذلك، فقلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الركعات. رواه مسلم. أما الشافعي وأحمد فقد فضلوا طول القيام يعني واقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة، فقد فضلوا طول القيام والركوع والسجود، واستدلوا بحديث ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا يسل أو فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا، رواه البخاري. يعني مجموع 11 ركعة. الحديث الذي بعده حديث رقم 46 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. أقول الحقيقة أن قوله شد مئزره يعني يكنى به عن أمرين: الاجتهاد في العبادة، ويكنى به أيضا عن ترك جماع النساء أي في ليلة العشر الأخيرة من رمضان. قوله وأيقظ أهله أي للصلاة والعبادة، يقول: والمستحب للرجل أن يأمر أهله بقيام الليل. أما كونه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لقرب خروج رمضان فهذا معقول، وأما من أجل إدراك أجر قيام ليلة القدر فهذا مقطوع به، لأنه اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إدراك هذه الليلة وهي في ليالي العشر الأخيرة من رمضان. الحديث الذي بعده حديث رقم 47 عنها يعني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعد، متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله: يؤخذ منه استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر، وذلك لمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وقد واظب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هو وأزواجه حينما كان في المدينة سوى عام الفتح، حيث قضاه في العشر الأولى من شوال هذا الاعتكاف. والمقصود من الاعتكاف جمع القلب على العمل لله والتخلي عن شواغل الدنيا، لأن الاعتكاف معناه حبس الإنسان نفسه لله تعالى. الحديث الذي بعده حديث رقم 48 وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني اعتكف بعد صلاة الفجر، متفق عليه. وقالوا: اختلف أهل العلم في بدء الاعتكاف متى يكون، وقال بعضهم إنه اعتكاف ليلة العشر الأواخر من رمضان دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة 21، يعني أنه ما تدخل عليه العشر الأخيرة إلا هو في المسجد. وقال بعضهم أنه يبدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر من يوم 21، وقال قوم يبدأ الاعتكاف من قبل صلاة الفجر من ليلة 21، لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها. يقول الشيخ رحمه الله: ولا شك أن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالتقديم، لأن المشرع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني الاعتكاف يكون بعد صلاة الفجر من يوم 21. يقول: ولا يجوز لنا أن نشرع بعقولنا شيئا لم يأمرنا الله به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد الاعتكاف العشر دخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم 21، والعمل به حجة وأولى ممن قال بعقله ورأيه. لله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 49 وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني تمشطه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ للبخاري. قولها فأرجله معلوم أن بيت عائشة رضي الله عنها على يسار المسجد أي المسجد النبوي، ولديه خوخة أي طاقة، سمع عندنا النافذة طاقة، فهو صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه من تلك الطاقة، يعني من تلك النافذة وهي الخوخة، وعائشة رضي الله عنها جالسة تحت من وراء الجدار ترجل رأسه صلى الله عليه وسلم أي تمشطه. ويؤخذ من هذه الجملة أن المعتكف إذا أخرج بدنه من محل اعتكافه فإن ذلك لا يضر، إذا أخرج بعض بدنه من محل اعتكافه إن ذلك لا يضر، وهنا أخرج رأسه عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ منهم أن من حلف ألا يدخل بيتا فأدخل فيه بعض جسمه فإنه لا يضر ولا يحنث، أي ليس عليه كفارة يمين. كذلك لو حلف أن يخرج من البيت وخرج بعض بدنه فإنه لا يحنث، أي لا كفارة عليه. ويؤخذ منها جواز استعمال المعتكف للنظافة، أي تلك الجملة السابقة، وأن عائشة رضي الله كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منها جواز استعمال المعتكف للنظافة، ويؤخذ منه جواز استعمال المعتكف لزوجته لإصلاح شعر ونحو ذلك، فإن هذا لا يضر، وليس ذلك من المباشرة المنهي عنها، لأن المقصود بالمباشرة في قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، المقصود به الجماع ومقدماته كالملاعبة ونحو ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه حمامات، لأن العرب ما كانوا يتخذون المراحيض في البيوت، وهذا باتفاق، يعني كانت الغائط المكان خارج البيت، مكان معد لقضاء الحاجة، ولا كان أيضا في المساجد، ولا كان في حمامات في المساجد. إذا لم يكن في المسجد مراحيض أي حمامات، فيمكن للمعتكف الذهاب إلى البيت لقضاء حاجة البول والغائط، أما الأكل والشرب فلا، يعني يأكل في المسجد ويشرب في المسجد إذا كان يمكنه ذلك في المسجد. أما عيادة المريض وتشريع الجنازة للمعتكف فالأظهر عدم جوازها إلا إذا كان المريض على طريق البيت إلى معتكفه، فلا مانع أن يسأل عنه، أما أن يذهب إليه لعيادته فالأظهر أنه لا يجوز. وقال أيضا رحمه الله الاعتكاف ما فيه نص يحدد أقل الزمن، وإنما قال بعض أهل العلم أقله يوم منفرد أو ليلة منفردة، وبعضهم قال أقله ساعة ولو ساعة. يقول ولعل الأقرب أن ما فيه نص أن ما فيه نص يحدد أقله أي أقل مدة الاعتكاف. الحديث رقم 50. وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. أقول عندنا، يقول الشيخ رحمه الله، أقول عندنا في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى أن السنة للمعتكف ألا يعود مريضا. يقول الشيخ هذا إذا لم يكن المريض في طريق معتكفه، فإذا كان في طريق معتكفه فإنه يجوز له أن يسأل عنه من خارج، يعني خارج بيته، يعني لا يدخل عليه ويزوره. المسألة الثانية قوله ولا يشهد جنازة، أي بأن يذهب معها إلى المقبرة، أما كونه يشهدها في المسجد حين يصلى عليها في المسجد فهذا لا شيء فيه. المسألة الثالثة قوله ولا يمس امرأة، المراد بمس المرأة هنا الجماع لقول الله تعالى من قبل أن يتماس. المسألة الرابعة قوله ولا يباشرها، المباشر الملاعبة ونحوها، وهذا لا يجوز ما دام معتكفا. لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وليس المراد في الحديث المباشرة مس المرأة، مس المرأة جائز خاصة إذا كانت من المحارم، كما مست عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حين رجلت شعره. المسألة الخامسة قوله ولا يخرج إلا لما لا بد له منه مثل قضاء الحاجة عن البول والغائط إلا إذا كان في المسجد دورة مياه فيستغني بها عن الذهاب إلى البيت. أما إذا كانت الدورة غير ملائمة أو عليها زحام شديد فحينئذ فلا مانع من الذهاب إلى بيته لقضاء الحاجة. المسألة السادسة قوله ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا يقول لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فإن الصيام أي هذا الحديث لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فإن الصيام ليس بشرط، يعني ليس من شروط الاعتكاف أن يكون صائم، ليس بشرط اللهم إلا إذا نذر أن يكون في اعتكافه صوما فإنه يلزمه حينئذ. في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، وهذا الحديث رقم 51. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. قلت يقول الشيخ رحمه الله ولو صح الحديث فإن الواجب علينا أن نأخذ به. قال الصنعاني رحمه الله الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، والاجتهاد في هذا مسرح، فلا يقوم دليل على عدم الشرطية. أما قوله يقول الصنعاني إلا أن يجعله على نفسه فالمراد أن ينذر بالصوم. قلت يقول الشيخ رحمه الله دليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. فإذا نذر الصائم أن يعتكف وهو صائم فيلزمه لكونه نذر لا لكون الصيام شرط من شروط الاعتكاف. المسألة الرابعة قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. يقول الشيخ رحمه الله هذا فيه خلاف، والجمهور يقولون الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد جمعة أو جماعة لا يشترط جمعة، واختلفوا فيما إذا أراد أن يعتكف في وقت تأتي عليه جمعة فهل يلزمه أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة، يعني قد يكون مثلا إنسان يريد أن يعتكف العشر الأواخر وفي العشر الأواخر أسبوع ويتضمن هذه العشر الأواخر الجمعة، ويقول يظهر أنه لا يلزم الجامع إلا إذا كان يوم الجمعة من ضمن أيام اعتكافه، وإلا فإنه يجوز أي الاعتكاف في أي مسجد. ثم قال الشيخ رحمه الله ويستفاد من هذا الحديث عناية الصحابة رضي الله عنهم اهتمامهم بليلة القدر ورغبتهم أن يصيبوها أي يدركوها، وأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي وتر منها، وأنها ليلة ثابتة وليست متنقلة. يعني الشيخ يرى أنها ثابتة إما ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29، ويقول الشيخ لا تتنقل كل سنة في ليلة من هذه الليالي، وإنما تكون في ليلة واحدة، بخلاف من يقول أنها متنقلة، ليلة تكون ليلة 21 في العام القادم قد تكون 23 في العام الذي بعده 25 في العام الذي بعده 27 في العام الذي بعده 29 أو غيرها، يعني هذه الليالي. أما الشيخ أحمد رحمه الله رأي أنها ثابتة في ليلة معينة كل عام هي. يقول ولكن أخفيت عنا من أجل أن يجتهد العباد فيها أي في إدراكها. حديث رقم 52 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. متفق عليه. والحديث الذي بعده 53 عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، اختلف في تعيينه على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، يقول حافظ ابن حجر. طيب وأقول هناك يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول هناك أقوال في تحديد ليلة القدر، ومنها أن ليلة القدر ليلة 17، وهي في الليلة وهي في اليوم الذي وقعت فيه غزوة بدر. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يقول: لكن الأظهر أن الفرقان هو الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، وليس المراد به نزول القرآن، لأن ليلة القدر ليست في هذه الليلة، ليلة 17. أيضا وقيل أنها في ليلة 19. يقول الشيء والصحيح أنها في العشر الأواخر في الأوتار منها، ولكن كما قال الشيخ هي في ليلة معينة لا تتحرك عنها سنويا. الحديث رقم 54. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: أقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. يقول الشيخ رحمه الله: القول أنه لا يستجاب دعاء ولا يعطى الثواب إلا من عرفها، أي ليلة القدر، يقول هذا القول باطل لا دليل عليه. فإذا قام إنسان هذه الليلة قاصدا التعبد فيها، أي لله، راجيا الثواب، فإن الثواب حاصل له إن شاء الله. الحديث الأخير من هذا حديث كتاب الصيام في بلوغ المرام، يقول: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال. لا تشد يعني لا تسافر للصلاة في مسجد. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا أي المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث أن هذا نفي يقصد به النهي بقوله لا تشد. ثانيا أن هذا النهي يقتضي أنه لا يجوز أن تشد الرحال لمسجد من المساجد، أو قبر من القبور، أو مشهد من المشاهد، إذا كانت بغرض العبادة. أما إذا كان لغير غرض العبادة فيجوز، يعني مثلا يسافر الشخص من مكان إلى مكان من أجل بناء مسجد، لا في شيء. وكذلك لا يجوز، وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله، لا يجوز السفر من أجل زيارة قبر من القبور، ولو جاز هذا لجاز السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي تبع للصلاة في المسجد النبوي. يقول الشيخ: كذلك أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء والصالحين من الصحابة والتابعين، هذا لا يجوز. يعني لا يجوز السفر، يقول الشيخ، يعني لا يجوز السفر لزيارة قبر نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين. أما إذا كان هذا القبر في قريتك أو مكان قريب منك وتريد زيارة سنية للدعاء له والاتعاظ بوفاته، ما في شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الموت وتذكر الآخر. قال: كذلك أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء والصالحين من الصحابة والتابعين، هذا لا يجوز إذا كان الإنسان يتكلف ذلك بشد رحله. قال الصنعاني رحمه الله: وقد دل الحديث على فضل المساجد 3، وأن أفضلها المسجد الحرام، لأن الصلاة فيها أيها الإخوة 100,000 صلاة، لأن التقديم التقديم ذكرا أي في الحديث يدل على مزية المقدم وهي الصلاة في المسجد الحرام هو ما يسمى مسجد الكعبة ثم مسجد المدينة والصلاة فيه بألف صلاة ثم المسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. انتهى كلام الصنعاني وانتهينا بحمد الله تعالى من قراءة هذا الكتاب في ليلة الخميس في هذا اليوم المبارك الثاني عشر من شهر رمضان لعام 1443. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني عشر والأخير من دروس كتاب الصيام على حديث بلوغ المرام بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بتنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد والأحكام. والذي قرئ على الشيخ في نهاية شهر محرم أي كتاب الصيام عام 1412، وانتهى الشيخ رحمه الله من التعليق على هذا الكتاب في 26/3 أي ربيع الأول عام 1412 للهجرة النبوية. وهذه معلومة أخذتها من بعض إخواننا طلبة العلم الذين كتبوا مع الشيخ عيسى على المدخلي بعض التعليقات على كتاب الصيام. وصلنا معكم أيها الإخوة عند الباب الثاني، باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف في اللغة الحبس. قال الله تعالى: والهدي معكوفا أي محبوسا، ومحله أي الهدي الحرم. وأما الشرع، شرع الاعتكاف معناه هو المقام في المسجد على هيئة مخصوصة من شخص مخصوص. الهيئة المخصوصة يعني أنها يذكر الإنسان الله عز وجل في المسجد ولا يشتغل بأمور الدنيا، وإنما يشتغل بأمور الآخرة من الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وغيرها من أنواع العبادات. من شخص مخصوص هو المسلم المكلف القادر على الاعتكاف عبادة الله في المسجد. الحديث رقم 45 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان أي قامه بالصلاة أو بالقيام، وخاصة مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال الشيخ رحمه الله: لا يشرع قيام رمضان يعني قيام ليله، ولا يشرع قيامه كله من أول الليل إلى آخره، يعني لا يصلح في رمضان في ليالي رمضان أن يبدأ الإنسان يصلي من بعد العشاء إلى الفجر، وإنما يفعل الإنسان المشروع ومنه الصلاة مع الإمام، أو يصلي مع الإمام ويصلي في بيته ما كتب الله تعالى له، ولكن ليس المقصود إحياء الليل كله. قوله رمضان هذا يفيد على أن رمضان يكون فيه من الاجتهاد ما لا يكون في غيره، خاصة القيام في رمضان لأن رمضان فيه من الأجر ما لا يوجد في غيره. ثم قال الشيخ: لأن الله فرض صيامه أي خص رمضان بالقيام ومعلمة خاصة لأن الله فرض فيه الصيام، وسن الرسول صلى الله عليه وسلم قيامه نعمة على نعمة نزول القرآن فيه، إذن نزول القرآن في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قوله إيمانا أي دفعه إلى ذلك، أي ذلك القيام والصيام الإيمان بوجوب الصيام وبسنية القيام وهو الأجر المترتب على ذلك. قوله احتسابا أي لذلك الفعل من الصلاة والصيام، وخاصة المقصود هنا القيام. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المغفرة يقول الشيخ للصغائر أم للكبائر؟ يقول الشيخ الذي يظهر أن المغفرة للصغائر، لقول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، ولقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالتكفير لا يكون إلا للصغائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، المقصود بالسيئة هنا الصغيرة. وأما الكبيرة كالزنا والسرقة ونحو ذلك أو الذنب الذي رتب الله على فعله عقوبة لابد فيه من توبة. قال السنعاني رحمه الله الحديث دليل على فضيلة قيام رمضان، والظاهر أنه يحصل بصلاة الوتر 11 ركعة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله في رمضان وغيره كما سلف في حديث عائشة. وأما التراويح على ما اعتيد الآن فلم تقع في عصره صلى الله عليه وسلم، إنما ابتدعها عمر في خلافته، وأمر أبي أن يجمع الناس، واختلف في القدر الذي كان يصلي به أبي، وقيل كان يصلي بهم 11 ركعة، روي 21 ركعة، وقيل 23، وقيل غير ذلك، تلك كلام الصنعاني رحمه الله. وأقول يقول الشيخ رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال ثم ترك القيام بعد ذلك خوفا أن تكتب عليهم، لحديث عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منه أي أكثر من الليلة السابقة، فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أي صلى الفجر أقبل على الناس فشهد تشهد ثم قال أما بعد فإنهم لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ولما جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبيا أن يصلي بالناس، لحديث عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الراد، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قاريهم. قال عمر نعم البدعة هذه، في رواية نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. حديث رواه البخاري. يقول الشيخ فنعمل بهذه السنة أي سنة صلاة القيام مع الإمام، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه بقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود وصحابه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة. وأما زيادة عدد ركعات صلاة التراويح وذلك لما جمع عمر الخطاب الناس على قارئ واحد وهو أبي بن كعب، وكان فيها طول، وكان من طولها أن بعضهم يعتمد على العصي من طول القيام، حتى قال عمر لهم اجعلوها 20 ركعة، في رواية 23. يقول الشيخ رحمه الله بعد البحث تبين لي من الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة و13 ولم يأمر أحدا أن يقتصر على هذا العدد، يعني الزيادة لا يمنع منها. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل طول القيام أي في صلاة التراويح والقيام أو كثرة العدد، يعني تكون فوق 13 ركعة، 23 أو 36. منهم من ذهب إلى هذا أي كثرة العدد لحديث ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: وغير ذلك؟ فقلت: وذاك؟ قال: فعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الركعات. رواه مسلم. أما الشافعي وأحمد فقد فضلوا طول القيام يعني والاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة، فقد فضلوا طول القيام والركوع والسجود، واستدلوا بحديث: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا يسل أو فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. رواه البخاري. يعني مجموع 11 ركعة. الحديث الذي بعده حديث رقم 46 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. أقول الحقيقة أن قوله شد مئزره يعني يكنى به عن أمرين: الاجتهاد في العبادة، ويكنى به أيضا عن ترك جماع النساء أي في ليلة العشر الأخيرة من رمضان. قوله وأيقظ أهله أي للصلاة والعبادة. يقول: والمستحب للرجل أن يأمر أهله بقيام الليل. أما كونه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لقرب خروج رمضان فهذا معقول، وأما من أجل إدراك أجر قيام ليلة القدر فهذا مقطوع به، لأنه اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إدراك هذه الليلة وهي في ليالي العشر الأخيرة من رمضان. الحديث الذي بعده حديث رقم 47 عنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعد. متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله: يؤخذ منه استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر، وذلك لمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وقد واظب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هو وأزواجه حينما كان في المدينة سوى عام الفتح، حيث قضاه في العشر الأولى من شوال هذا الاعتكاف. والمقصود من الاعتكاف جمع القلب على العمل لله والتخلي عن شواغل الدنيا، لأن الاعتكاف معناه حبس الإنسان نفسه لله تعالى. الحديث الذي بعده حديث رقم 48 وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني اعتكف بعد صلاة الفجر. متفق عليه. وقالوا: اختلف أهل العلم في بدء الاعتكاف متى يكون، وقال بعضهم إنه اعتكاف ليلة العشر الأواخر من رمضان دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة 21، يعني أنه ما تدخل عليه العشر الأخيرة إلا هو في المسجد. وقال بعضهم أنه يبدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر من يوم 21، وقال قوم يبدأ الاعتكاف من قبل صلاة الفجر من ليلة 21، لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها. يقول الشيخ رحمه الله: ولا شك أن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالتقديم، لأن المشرع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني الاعتكاف يكون بعد صلاة الفجر من يوم 21. يقول: ولا يجوز لنا أن نشرع بعقولنا شيئا لم يأمرنا الله به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد الاعتكاف العشر دخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم 21، والعمل به حجة وأولى ممن قال بعقله ورأيه. بالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 49 وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني تمشطه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ البخاري. قولها: فأرجل معلومة أن بيت عائشة رضي الله عنها على يسار المسجد أي المسجد النبوي, ولديه خوخة أي طاقة, سمع عندنا النافذة طاقة, فهو صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه من تلك الطاقة يعني من تلك النافذة وهي الخوخة, وعائشة رضي الله عنها جالسة تحت من وراء الجدار ترجل رأسه صلى الله عليه وسلم أي تمشطه. ويؤخذ من هذه الجملة أن المعتكف إذا أخرج بدنه من محل اعتكافه فإن ذلك لا يضر, إذا أخرج بعض بدنه من محل اعتكافه فإن ذلك لا يضر. وهنا أخرج رأسه عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ منه أن من حلف ألا يدخل بيتا فأدخل فيه بعض جسمه فإنه لا يضر ولا يحنث أي ليس عليه كفارة يمين. كذلك لو حلف أن يخرج من البيت وخرج بعض بدنه فإنه لا يحنث أي لا كفارة عليه. ويؤخذ منها جواز استعمال المعتكف للنظافة أي تلك الجملة السابقة, وأن عائشة رضي الله كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منها جواز استعمال المعتكف للنظافة, ويؤخذ منه جواز استعمال المعتكف لزوجته لإصلاح شعر ونحو ذلك, فإن هذا لا يضر وليس ذلك من المباشرة المنهي عنها, لأن المقصود بالمباشرة في قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد المقصود به الجماع ومقدماته كالملاعبة ونحو ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه حمامات, لأن العرب ما كانوا يتخذون المراحيض في البيوت, وهذا باتفاق يعني كانت الغائط المكان خارج البيت مكان معد لقضاء الحاجة, ولا كان أيضا في المساجد ولا كان في حمامات في المساجد. إذا لم يكن في المسجد مراحيض أي حمامات فيمكن للمعتكف الذهاب إلى البيت لقضاء حاجة البول والغائط, أما الأكل والشرب فلا, يعني يأكل في المسجد ويشرب في المسجد إذا كان يمكنه ذلك في المسجد. أما عيادة المريض وتشريع الجنازة للمعتكف فالأظهر عدم جوازها إلا إذا كان المريض على طريق البيت إلى معتكفه فلا مانع أن يسأل عنه, أما أن يذهب إليه لعيادته فالأظهر أنه لا يجوز. وقال أيضا رحمه الله الاعتكاف ما فيه نص يحدد أقل الزمن, وإنما قال بعض أهل العلم أقله يوم منفرد أو ليلة منفردة, وبعضهم قال أقله ساعة ولو ساعة. يقول ولعل الأقرب أن ما فيه نص أن ما فيه نص يحدد أقله أي أقل مدة الاعتكاف. حديث رقم 50, وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما بد له منه, ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. يقول الشيخ رحمه الله أقول عندنا في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى أن السنة للمعتكف ألا يعود مريضا. يقول الشيخ هذا إذا لم يكن المريض في طريق معتكفه, فإذا كان في طريق معتكفه فإنه يجوز له أن يسأل عنه من خارج يعني خارج بيته يعني لا يدخل عليه ويزوره. المسألة الثانية وقوله ولا يشهد جنازة أي بأن يذهب معها إلى المقبرة, أما كونه يشهدها في المسجد حين يصلى عليها في المسجد فهذا لا شيء فيه. المسألة الثالثة قوله ولا يمس امرأة, المراد بمس المرأة هنا الجماع كقول الله تعالى من قبل أن يتماس المسألة الرابعة قوله ولا يباشرها المباشر الملاعبة ونحوها، وهذا لا يجوز ما دام معتكفا. لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وليس المراد في الحديث المباشرة مس المرأة، مس المرأة جائز خاصة إذا كانت من المحارم، كما مست عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حين رجلت شعره. المسألة الخامسة قوله ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، مثل قضاء الحاجة على البول الغائط، إلا إذا كان في المسجد دورة مياه فيستغني بها عن الذهاب إلى البيت. أما إذا كانت الدورة غير ملائمة أو عليها زحام شديد فحينئذ فلا مانع من الذهاب إلى بيته إلى قضاء الحاجة. المسألة السادسة قوله ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا يقول لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فإن الصيام أي هذا الحديث لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فإن الصيام ليس بشرط، يعني ليس من شروط الاعتكاف أن يكون صائم، ليس بشرط اللهم إلا إذا نذر أن يكون في اعتكافه صوما فإنه يلزمه حينئذ. في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، وهذا الحديث رقم 51. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. قلت يقول الشيخ رحمه الله ولو صح الحديث فإن الواجب علينا أن نأخذ به. قال الصنعاني رحمه الله الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، والاجتهاد في هذا مسرح، فلا يقوم دليل على عدم الشرطية. أما قوله يقول الصنعاني إلا أن يجعله على نفسه فالمراد أن ينذر بالصوم. قلت يقول الشيخ رحمه الله دليل ذلك حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. فإذا نذر الصائم أن يعتكف وهو صائم فيلزمه لكونه نذر لا لكون الصيام شرط من شروط الاعتكاف. المسألة الرابعة قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. يقول الشيخ رحمه الله هذا فيه خلاف، والجمهور يقولون الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد جمعة أو جماعة لا يشترط جمعة، واختلفوا فيما إذا أراد أن يعتكف في وقت تأتي عليه جمعة فهل يلزمه أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة، يعني قد يكون مثلا إنسان يريد أن يعتكف العشر الأواخر وفي العشر الأواخر أسبوع ويتضمن هذه العشر الأواخر الجمعة، ويقول يظهر أنه لا يلزم الجامع إلا إذا كان يوم الجمعة من ضمن أيام اعتكافه، وإلا فإنه يجوز أي الاعتكاف في أي مسجد. ثم قال الشيخ رحمه الله ويستفاد من هذا الحديث عناية الصحابة رضي الله عنهم اهتمامهم بليلة القدر ورغبتهم أن يصيبوها أي يدركوها، وأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي وتر منها، وأنها ليلة ثابتة وليست متنقلة، يعني الشيخ يرى أنها ثابتة إما ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29، ويقول الشيخ لا تتنقل كل سنة في ليلة من هذه الليالي وإنما تكون في ليلة واحدة، بخلاف من يقول أنها متنقلة، ليلة تكون ليلة 21 في العام القادم قد تكون 23 في العام الذي بعده 25 في العام الذي بعده 27 في العام الذي بعده 29 أو غيرها، يعني هذه الليالي. أما الشيخ أحمد رحمه الله رأي أنها ثابتة في ليلة معينة كل عام هي هي يقول ولكن أخفيت عنا من أجل أن يجتهد العباد فيها، أي في إدراكها. حديث رقم 52 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، ومن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. متفق عليه. والحديث الذي بعده 53 عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه. اختلف في تعيينه على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، يقول حافظ ابن حجر. طيب، وأقول هناك، يقول شيخنا النجم رحمه الله، وأقول هناك أقوال في تحديد ليلة القدر، ومنها أن ليلة القدر ليلة 17، وهي في الليلة، وهي في اليوم الذي وقعت فيه غزوة بدر. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يقول لكن الأظهر أن الفرقان هو الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، وليس المراد به نزول القرآن، لأن ليلة القدر ليست في هذه الليلة، ليلة 17. أيضا وقيل أنها في ليلة 19. يقول الشيء والصحيح أنها في العشر الأواخر في الأوتار منها، ولكن كما قال الشيخ هي في ليلة معينة لا تتحرك عنها سنويا. الحديث رقم 54 وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. يقول الشيخ رحمه الله القول أنه لا يستجاب دعاء ولا يعطى الثواب إلا من عرفها أي ليلة القدر، يقول هذا القول باطل لا دليل عليه. فإذا قام إنسان هذه الليلة قاصدا التعبد فيها أي لله راجيا الثواب فإن الثواب حاصل له إن شاء الله. الحديث الأخير من هذا حديث كتاب الصيام في بلوغ المرام، يقول وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، لا تشد يعني لا تسافر للصلاة في مسجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الأقصى. متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث أن هذا نفي يقصد به النهي بقوله لا تشد. ثانيا أن هذا النهي يقتضي أنه لا يجوز أن تشد الرحال لمسجد من المساجد أو قبر من القبور أو مشهد من المشاهد إذا كانت بغرض العبادة، أما إذا كان لغير غرض العبادة فيجوز. يعني مثلا يسافر الشخص من مكان إلى مكان من أجل بناء مسجد، لا في شيء. وكذلك لا يجوز، وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله، لا يجوز السفر من أجل زيارة قبر من القبور، ولو جاز هذا لجاز السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي تبع للصلاة في المسجد النبوي. يقول الشيخ كذلك أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء والصالحين من الصحابة والتابعين هذا لا يجوز، يعني لا يجوز السفر. يقول الشيخ يعني لا يجوز السفر لزار قبر نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين. أما إذا كان هذا القبر في قريتك بمكان قريب منك وتريد زيارة سنية للدعاء له والاتعاذ بوفاته ما في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكر الموت وتذكر الآخر. قال كذلك أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء والصالحين من الصحابة والتابعين هذا لا يجوز إذا كان الإنسان يتكلف ذلك بشد رحله. قال الصنعاني رحمه الله: وقد دل الحديث على فضل المساجد الثلاثة وأن أفضلها المسجد الحرام، لأن الصلاة فيها أيها الإخوة 100,000 صلاة، لأن التقديم ذكرا أي في الحديث يدل على مزية المقدم وهي الصلاة في المسجد الحرام هو ما يسمى مسجد الكعبة، ثم مسجد المدينة والصلاة فيه 1,000 صلاة، ثم المسجد الأقصى والصلاة فيه 500 صلاة. انتهى كلام الصنعاني، وانتهينا بحمد الله تعالى من قراءة هذا الكتاب في ليلة الخميس في هذا اليوم المبارك 12 من شهر رمضان لعام 1443. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.